ثم أما بعد نختلف في التنازع عن الله تبارك وتعالى في باب المناقب وفي كتاب المناقب مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: وحدثنا عباس بن الوليد النصري قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: أي والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة ابن زيد. هذا الحديث يبين كيف كان الوحي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جبريل نزل عليه في 23 عاما ينزل عليه القرآن. ربما نزل عليه على صورته التي خلقه الله عز وجل عليه في 600 جناح خلقها الله تعالى بها. وربما كان يأتيه الوحي بصوت رفيع شديد فصلصلة الجرس فصوت الرعد أو البرق ينزل على الآذان. فكان إذا نزل القرآن عليه في اليوم الشديد الحر في اليوم الشديد البرد يتصفصف جبينه عرقا من هول ما يسمع: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد يتمثل الوحي في صورة رجل فيراه الناس جميعا ولا يعلمون انه جبريل، حديث جبريل المشهور حتى سمي باسمه، حديث جبريل انه اتى الى رسول الله بصوره رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فهم لا يعرفونه. وجلس بينهم وسال وانتهى السؤال وقارب وقارب وانطرق ولم يعرفه حتى قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلم يعرفه الناس وأتى على صورة رجل غريب، لكن تعجبوا: غريب أتى ليس عليه علامات سفر. فالغريب يأتي شعبة امرأته مضرة قدماه مفتح ثيابه، كل هذا ليس عليه، فكان امرا غريبا عليه. من اين اتى هذا؟ وكيف وصل الى هذا الموضع بغير تعب ولا مشقة؟ هذا الذي اشكل عليهم، لكن لم يشكل عليهم له بشر، لم هي في الصورة التي كان عليها. وربما يتمثل في صورة بعض اصحابه فيجلس اليه ويحدثه بالوحي، والناس يرون هذا الذي اتى على صورة الصحابي ولا يعرفون انه جبريل. وما تمثل جبريل باحد من الصحابه الا بصوره دحيه. دحيه هو ابن خليفه الكلبي، اسلم قبل بدر ولم يشهدها، وتوفي في زمن معاويه رضي الله عنه. ووقع بين الصحابة نزاع أي الناس أجمل. عند ثلاثة من الصحابة تميزوا بحسن الصور: دحية بن خليفة وجرير بن عبد الله والفضل بن العباس، الثلاثة من أجمل الناس. وكان العباس كما في الحديث رجلا وضيئا، إذا رأى الناس شغلوا به. وجرير كان يلقب يوسف هذه الامه، ويحيى كان جبريل ياتي على رسول الله. فتنازع الناس اي الثلاثه ياتيان. الراجح في كلام العلماء ان اثمنه يحيى، لان الملك لم يتمثل الا باحسن صوره، فجبريل اتى على صوره جميله. طيب هل هذا التمثل في حد ذاته يمثل فضيلة لجحية رضي الله عنه؟ يعني قل من قوانينه أن جبريل أتى على صورته ولا تثبت الفضيلة؟ ليه؟ إذا؟ لا، في موضوع الجمال، يعني عندما يتمثل بصورته مش كانه يعني اصبح مثالا ومقياسا ومدراسا ولا لبس كله؟ ليس بيده. يعني ابو لاب كان جميل جدا، وده رقص، ده في كنيه له، كنيه بهذا من شده جماله، لكن سبحان الله صرف هذا اللقب الى اللهب. يعني كان المفترض انه لما كان جميلا ان يلقب او يكنى بغير هذا، بغير هذه الكنيه. لكن يقولون مثلا ابو الجمال، ابو الحلاوه، ابو الطعام، مش كده؟ لكن الامر قبل انه مرعوب بالنار، شوف الامر ازاي؟ صرف الاسم من ابو الجمال والحلاوه الى ابي لهب، انه مرعوب بالنار. فالجمال في حد ذاته علم البشر جميعا ليس منصبا، بل قد يكون وبالا على صاحبه. يعني اللي جر البلاء عليه جماله، يوسف عليه السلام البلاء الذي صب عليه ده كله بسبب ايه؟ انه كان جميل. لما راته الاخوه قلنا حول لله ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. من شدة الجمال ذهلت المرأة أو النساء، ذهلن عندما رأينا يوسف عليه السلام، قطعن أيديهن. واحدة ما كانت كتير عاملة تقور ولا تشر الطعام اللي في إيديها، إذا كان تفاح ولا برتقال، هو دخل عليهم، دخل عليهم، فهي من شدة جماله على تقطع أيديها وجاب لها، فمرت السكينة على يديها، راح مدور التفاحة ودخل عليها على التواضع. وقطع على ايدي من شدة الجمال، لذلك قال الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. النهارده بقى المصيبة التي وقع فيها الكثير من الشباب الاغراق في الصور وتحسين المنظر، ثم نرى الباطنة صحيحا حديثا. فبعض الناس همه الشاغل أن يرى على أجمل صورة، حتى لو فعل ذلك في قضايا فقهية كنا في غنى عنها. يعني قليلا لم يتكلم الفقهاء كثيرا في قضية التجميل من أجل التجميل. التجميل كان موجودا قديما لكن على معنى العلاج. واحد مثلا عنده مشكلة خلق بها، طلع له طبع زيادة وهكذا، أمر يعني على غير الطبيعة، فيحاول العلاج في مثل هذا. واحد من الصحابة في المعركة قطع أنفه، فأعطيه أكل لها أنف من ذهب، ده من باب العلاج. لكن التجميل عشان الجمال، الكلام ده كلام حاد، كلام من العصر الحديث لم يكن له مثال ضارب في العصر القديم. ومع اننا نرى بعض الروايات تنهى عن هذا التجميل، يعني مثلا قضيه المنظر عند المراه بالتجميل، لكن نهي عنها. وبين رب العباد ان الشيطان حريص على اذلال العباد، فربما يغير صوره الناس. ولآمرنهم فلا يرتبن آباء الأنعام، ولأضلنهم، ولأمنينهم، ولآمرنهم، هذا الذي وقع من تغيير خلقه ترتب على ذلك الإغراق في قضايا التوحيد. خاصة عند النساء مش عارفها حواجبها مش عارفها عليها مش عارفها الشاء تعمل عملية ايه تغيير موضع الجانب، وهذا طبعا من التحريم بمكان، ولا نزاع بين العلماء على حرمة التجميل من أجل التجميل، وعد ذلك تغييرا لخلق الله تبارك وتعالى. أما النظافة والتجمل والتزين هذا ليس منهيا عنه، فالجمال في حد ذاته ليس منقبل. فلحمة بن قيس كان جميل مبصورا لم يكن جميلا، فربما تزد به النساء جميعا، لكن إذا تكلم جل عن نفسه أو يتكلم بكل احترم لما يخرج من لسانه، فالعبرة ليست بالصورة ولا بالمنظر، العبرة بالبواطن. إن الله تعالى ينظر إلى صوركم، إنما ينظر إلى أعمالكم، وفي رواية إلى قلوبكم، فالعبرة بالعمل وليس بالصورة. وبالمقابل قد ترى رجلا قبيحا في عين الناس ولا يعد هذا منقطع. فابن قطن صحابي كان شبيها بالمسيح الدجال، تصور معي بقى رجل الصحابة أشبه الناس منظرا بالمسيح الدجال، يعني عين عمر وثانية بلزة منظره قبيح. فقال يا رسول أيضرني شبهه؟ قال لا، يعني أنا عشان زيه بالضبط يبقى أنا كده شبهه؟ قال لا، ما يضرك الشبه. فدل على أن هذه الصورة لا ضرر، فالعبرة بالأعمال وليس بالمناظر ولا بالجمال. فيحيى رضي الله عنه كان جميلا شديد الجمال، وجبريل أتى على قوته، لكن هذا لا يعني منقبة خاصة لدحية رضي الله عنه. الجمال ليس من باب المناقب. يقول أبو عثمان النهدي رضي الله عنه أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. كلمة طبعا عند المحدثين يسمى حديثا منقطعا، كلمة أنبئت يعني أخبرت، ولم يسمي من الذي أخبره، فهذا يسمى حديث منقطع، والمنقطع من أقسام الحديث الضعيف. فهل هذا الحديث ضعيف؟ أقول لا. لما؟ لأن في آخر الحديث قال ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة ابن زيد. خلاص كده؟ إذا فالإشكال حل، حل أنت حل في آخر الرواية. فالبخاري رحمه الله تعالى ربما يكون الحديث ويحتاج لبعض المعلقات، حديث معلق يحتاج، والمعلق قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. إن قال قال فلان فهذا ليس فيه لفظ السماع، لم يكن حدثني، وإنما يسمى حديثا معلقا. هذا المعلق يبحث فيه حافظ محضر له كتاب مؤلف على معلقات البخاري سماه تغليق التعليق، جاب كل حديث معلق عند البخاري ووصله، فينظر في هذا الحديث المعلق. ذا مثلا حديث ابي هريره، حديث ابي هريره رضي الله عنه عندما امره رسول الله بحفظ زكاه رمضان، هذا حديث معلق عند البخاري وقد وصل خارج البخاري وهو حديث صحيح. حديث المعاذ الذي أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري أو أبي الحارث الأشعري رضي الله عنه، وقال فيه البخاري وقال هشام بن عمار فساقه معلقا. فهذا الحديث نقول عند البخاري لكن معلقا، وقد وصله أبو عوام وابن حبان وأحمد وغيرهما بأسانيد صحيحة، وهشام بن عمار شيخ البخاري، لكن البخاري حدث بهذا الحديث معلقا. فنقول هو عند البخاري بالتعليق المجزوم، وقد وصله غير البخاري بالاسناد الصحيح وصححه جماهير العلماء. إذا ضاعت الحديث جماعة إما من أصحاب الهوى أو ممن ليست له رواية أو دراية لعلم الحديث، فهذا الحديث هو الحجة القاطعة في قضية المعارف. عندما يقول مثلا لا يكونن من أمتي قوم يتحدون الحرى والحريرة والقمر والمعارف، فهذا معنى لا يكونن من أمتي قوم يستحلون، يعني إذا هذا حرام استحله البعض، حرام جعلوه حلالا، إذا هو حرام، وهذا التحريم وصل إلى رابع استحلال الحرام. استحلال الحرام مع الاعتقاد بأنه حلال كفر، يعني رجل يقول الغناء أو المعازف حلال ويقول أنا أعتقد ذلك ويقول الحديث لا يدل على التحريم، هذا يقع في الكفر، هذا القول كفر. لكن القائل كافر او غير كافر دي قضيه ثانيه تحتاج الى مراجعه واستدابه، لانه يقول يستحلون يدعون الحرام حلالا، ومعلوم عند العلماء ان استحلال الحرام من موجبات الكفر. في قضيه مثلا الحكم بغير ما انزل الله اجمعوا على انه كافر الذي يحكم بغير ما انزل الله في ستة احوال، منها التكذيب والجحود والاستحلال والتكذيب، قضايا اجمعوا عليها. فمين يجمعوا عليه؟ الاستحلال، يعني يقول انا احكم بغير ما انزل الله مستحلا ذلك، هذا بالاجماع كافر مش مسلم. ليه؟ لأنه استحل ما حرم الله تبارك وتعالى. فشوف فرق عامل ازاي؟ الفرق جدا بين راجل يقول أنا بسمع وبيض عليا ضعاف، لكن بسمع هو حلال يقول لي حرام قطع عينيا كبار، إذا يدخل في باب الكفر مش قضية إيه؟ راجح ومرجوع، ويسن وكيل على ده إيمان وكفر. ليه؟ لأن الجماهير على ذلك، الأمة أجمعت على أن من استحل الحرام يكفر، والحديث ينص على ذلك، فقال يستحلون، تدل على أن استحلال الحرام يكفر في أبواب الكفر والضلال، فلا بد من فهم كلام العلماء. يعني واحد بعض الأخوة جاب لي شريط لبعض دعاة القضايات، طبعا قناة ذكرى وخواتيها دي قناة فاسدة وكل ما كان على شاكلتها. كم يقول في خطاب او حديث من البخاري اذا اتى بالحديث وكرره لا يكرر من اجل الاختصار، البخاري ما بيختصرش ابدا، جاب الحديث وجاب في موضع ثاني قضيه انه يختصر في موضع ثاني دوت في كلام باطل لا وجود له. هذا الكلام حكايته تغني عن رده، حكاية هذا الكلام تغني عن رده. وأنا أقول لك تعال يا حبيب في البخاري وانظر لهذا الحديث في أفراده، هات أفراد الحديث، شوف البخاري يصف الحديث إزاي، مرة يختصر ومرة يأتي بفائدة ومرة بإسناد جديد ومرة بزيادة. فدي قضية من قرأ البخاري أو قرأ بابا واحدا في البخاري لن يتفوه بهذا الكلام، لكن المصيبة أن الأغبياء يتكلمون على هذا الكلام، لم يفهم منهج البخاري ولم يقرأه أو لم يقرأ بعض أبوابه، ثم يدعي أن البخاري لا يقول بالاختصار كلام دوت. تعال نقرأ على حديث بدر وحديث عائشة، تعال على حديث هرقل، افتح البخاري اول عشر حديث، هذا الحديث كده وتتبعه في بعض المواضع، تعمل الموضع الثاني يقتصر نصه، موضع ثالث يقتصر ثلاث ارباعه، تحدد الشاهد. قضايا الحديث قضايا شائكه، ولا ينبغي ان يتكلم فيها الا من عاش لها. فابو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى إمام أهل الحديث من زمان، لو كتاب عنوان الانتصار لأصحاب الحديث، يقول لك إن كل إنسان يعلم ويحكم عليه بحرفته وصناعته. فلو أن رجلا جلس أو أتى وفتح دكان على عرق وجلس كل يوم في هذا الموضع أقول إنه عطار، واحد ثاني فتح بابه على كيد وحديد أقول إنه حداد، رجل آخر فتح دكان على بز يعني قماش أقول إنه بزاز بتاع قماش. فكل واحد يقع من خلال حياته هذا رجل عاد بهذا العدد. نفس القضية أصحاب الحديث طول ما هو شغال محقق مراجع يذاكر يتعلم يقرأ يحفظ يحقق خلاص بدأنا أصحاب الحديث، فعلم هذا من النظر إلى حاله. فلو أتى رجل حداد ونحن نراه في دكان الكير والحديد والفحم وأخذ بذبابة عنده وقال أنا عطار أقول له ده إيه؟ كذاب مش كده؟ فهذه بداهة يحكم عليها كل إنسان عاقل نفس المعنى. واحد ما يمشي في الصورة يقول لك أنا بتاع حديث منين؟ أين عمل؟ أين اجتهاده؟ عندما يكون فأنا في رحلة بقول إيه؟ النظام الذي لا يعرف بنحكم على حديثه بالضعف. واحد مثلا يقول عليه فلان ده مش معروف وهو حديثا نقول حديثه ضعيف. ليه؟ لان هذا الرجل غير معروف، والمفترض في عالم الحديث ان يعرف بغرض العلم. فمن لم يعرف بغرض العلم ده ايه؟ ما تنفعش روايته، يبقى حديثه موجود. ليه؟ شرط في ذلك ان يعيش الحديث يسافر ويعمل ويجد ويجتهد، لكن لازم له هذه المسألة ولا تضاعف، فهذا لا يحكم عليه من أنه لا حديث، إنما يضاعف حديث، ونحن لا نعلم حاله، لا نظن أنه واحد يقول أنه مجهول، ما عندي حكم عليه، لكن من خلال النظر في حياته لم يجلس في مجالس الحديث، ليست له مشايخ، ليس له أساتذة، ليس له مصنفات، مرة حديث ملوش رحلة خلاص ده مينفعش. فهذا دين نفس القضية، لا يجوز أن يقبل قول أي رجل في علم الحديث إلا من كان متجننا بمعنى الرحلة والسفر والتعلم والتحقيق، فبهذا يحكم عليه، لأن دوت ممكن يعني يضيع علينا كثيرا من علوم الشريعة. واحد يتكلم بالهوى ضعف البخاري قوي في الضعيف وهكذا يتلاعبون بالسنة ضعف. فتصور معي مثلا حديث الرسول يذكر انه قال، يروح يقول لك لا ده موجود في حديث دوت. شفت المسألة دي جدوت واحنا في الواقع احنا عايشين فيه لن تقبل هذا الكلام. لو قلت الواحد او ان رجلا قال انا قلت له أعطيتك كذا من المال، فيقول لا ما أعطيتني، يقول والله أعطيتك، ويشهد على ذلك، يجيب الشهداء، والثاني ينكر، يجيب 10 شهود، والثاني يقول لك لا ما قلتش، طب يدعي ولا ما دعاش؟ جاب الدليل، والقرينة، والكتاب اللي كتب فيه المال، والأدلة على ذلك، والثاني عدم ينكر، لابد أن يخطب. طيب ثبت عندنا بهذا الإسناد أن رسول الله قال هذا الكلام. لما يجي نقول لا أنت ما قلتوش يا رسول الله إذا كان يتوكل عليه غضب رسول الله علينا، مش كده؟ لأنه ثبت أو قال بالأدلة التي استعملها المحدثون، فعندما ينكر هذا الرب هذا اعتراض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول انبهه، فهذا ليه اشكاليه قلت ان الحديث متصل، ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه فجعل يحدث ثم قال. طيب يعني هل يجوز دخول الرجل على الرجل في حضره زوجته يعلم ولا ده محرم؟ ما هو جبريل دخل على طول زحف الكلب وقعد في البيت وهو مسلمه زوج رسول الله قاعده معاهم، ينفع كلام ولا ما ينفعش؟ هل هذا من الاختلاط ولا يختلف الامر؟ يعني هل جبريل زي الناس؟ يعني عنده شهوه للنساء؟ ولا يختلف عن البشر؟ يعني بمعنى الكلام مسلم كيف رضي ان يدخل جبريل عليه في صورة لحية وعلى ام سلمة؟ لدخول جبريل ملك والملكة لا تعصي ربها، وقد نزع الله الشهوة منها، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فجبلوا على الطاعة، مخلوقات مجبولة على الطاعة، تدخل على النساء على خصوصا في بيتك عند بعض زوجاتك لأنه لا يفرق بالفرق. النهارده مثلا يقول لك ايه التمكين حلال، ليه؟ يقول لك ما هو جبريل مثلا اهو، ده دليلهم اللي بيبيح التمكين، يقول لك ان جبريل كان بيمثل، شفت القرن الكبرى جبريل كان بيمثل، بيمثل ازاي؟ جه مره وغير شكله كان كل زحمه الكلب، مرة تانية جيب الكلامية بيضة وإيه وفرق شعره وبقى شعره أحمر، وجيب صورة تانية وقعد بصورة غريبة جدا على حط رجله على ابن الرسول وإيه وعلى على 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 الفخذ وجلس وسائل ده تنفيذ كله. فقالوا هذا من التنفيذ، كان صح ولا غلط؟ ما هو لازم كل واحد يجيب دليل على كل حاجة. ما ترى مبتدعا أو ضالا إلا بعيده دليل من كتاب السنة. لما جه واحد بيتكلم يقول لك اتباع حلال، ايه ما يعمل؟ طيب ماشي يا عم حلال، ايه اللي جاب حلال؟ قال لك ده ربنا خاطب بعض الانبياء، قال له ارقص. ازاي؟ قال له ربنا يقول في القران ارقص برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني الحجر تتنقل برجلك كده ارقص. ده تفسير المعنى قوله تعالى ارقد برجلك، ده راكب الرجل، لما اقول له ارقد يعني اضرب برجلك الارض يخرج الله، خلاها ايه؟ خلاها راس. فاستدل بالايه على جواز الراس اللي ايه؟ تعمل النهارده. ما فيش واحد يعني اسم الشيطان يملي لهؤلاء، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوا. نفس القضية في التنفيذ حلل ليلة يجري المنزل. طيب بنسميه قياس مع البالغ، قياس مع البالغ يعني ايه؟ يعني لا يجوز القياس هنا للاختلاف اللي عندنا والفوارق بين جبريل وبين البشر، فعندما يقاس لابد من اتحاد المخرج من التساوي، لكن هنا الصراع في كل شيء، ده ملك لا يعصي ربه وكان عندك الحميده، فليقاس عليه ان يمثل الانسان شخصيه غيره، وهذا من التطور الذي فعل تيسيرا على الامه، حتى ان جبريل ياتي على صور متعدده رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما ياتي على الهيئه الحقيقيه يبقى الامر ثقيل عليه. يعلم ابن اميه كان يريد ان يرى رسول الله عندما يوحى اليه، فيسال يعني يا عمر عايز تشوف الرسول ساعه الواحد بعمل ازاي؟ هو في حجه الوداع يعلى والد، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغطي بثوبه او بخيمه وجلس فيها يرجو فتفصد عرقا، فقال عمر يا يعلى تعالى، فاتى يعلى وقال ادخل، فادخل راسه وراى رسول الله والوحي ينزل عليه، قال فاذا هو محمرة عيناه او محمر وجهه يتفصد عرقا من شده ما ينزل عليه، يعني كان عمرا ثقيلا، فمر يتغير الحال ياتي على سيد الانسان ياتي على صورته المعروفة على هذه الأحوال. إذا هذا قياس مع الطاق لا يجوز استعماله، التواصل العظيمة بين الملك وبين الإنسان. قال فجعل يحدث ثم قام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أو كما قال هذا من دقة النظر. شوف الناس شايف لما يحدث عن رسول كلمة ما لهاش يقع في الكذب عليه. تقول لك ايه بعد ما يرى الحديث لك او كما قال ليه؟ خوفا من الزيادة او من النقصان. الكلمة دي يعني حتى يرفع الحرج عن نفسه، وهذا من باب الورع والإتقان في الرواية. قالت هذا دحية. قالت أم سلمة أيم الله فإذا قسم ما حسبته إلا إياه. لم تعلم أنه غير دحية حتى سمعت خطبة النبي أو خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كان قال. شوف التحري مرة ثانية جابت نفس الرواية. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة ابن زيد. يعني إذا خرج فقال إن جبريل أتاني فحدثني الحديث الجدار بينهما سمعته أسامة فلم تعلم أنه جبريل إلا بعد سماع رسول الله وحدث القوم. فدل على أنها لم تعرف، وهذا المدل يدل على منقبة وفضيلة أن جبريل لم ينزل إلا على محمد في هذه الأمة. قال حدثنا عبد الرحمن بن سيدة قال أخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن ثابت بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرع عبقريا في الناس يسري سريا حتى ضرب الناس بعقله. يرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه يجلس على قريب. القريب هو البئر المطلوب المطلوب، ولذلك سمي قريبا. البئر عندما يبنى أو يحفر تعمله كده إيه زي بطانة وترتفع ثم تطوى فتسمى قريب، ويضع عليها البئر أو يضع عليها الدلو أو البقر الذي ترفع دمه. فهنا بيقصد أنه جالس على طريق وبعدين هذا الصديق فنزع دلوين ثم بيعرف فنزع عشرة. طيب يقول رأيت الناس مجتمعين في صعيد. صعيد هو ظهر الأرض، فسيمنه صعيدا طيبا. الصعيد مش التراب، الصعيد مش التراب، الصعيد ظهر الارض. لان بعض الناس لما يجي يتيمم بيشيل طر التراب في جيبه، راجل بقى يعني ورع يعتقد ان هي دي السنه، شايل طر التراب في منديل يركب القطار ولا الطياره فاتح البتاع ويخبط ويتيمم، فهذا خلاف السنه. الصعيد ليس معاه التراب، الصعيد ظهر الارض، يعني يضرب على ظهر الارض، ظهر الارض طارق. فالتقييد بالتراب خطر، فاي غبار على اي سطح جامد يصح التيمم به. فيقول رايت الناس مجتمعين في صعيد فقام ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له. وهذا إعلام بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، إشارة واضحة. والإشارات بخلافة أبي بكر كثيرة، منها استخلافه للصلاة فقد ولاه لصلاة المسلمين فرضيه لأمر الدين فكيف في الدنيا؟ وقالت المرأة عندما أتت وقالت إن لم أجدك، قال إذا لم تأتين إذا لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. فهنا علامات كثيرة. طيب الصديق لما تولى الخلافة تولى الخلافة عامين لم يفتح فيها بلادا، لكن انشغل باستقرار الأمة، ندم النفاق وظهر المرتدون والكذابون، تعلق خيرا بلاده. طيب الأفضل أن أتوسع في الخارج أم أن أصحح ما في بلادي؟ الدعوة تبدأ منين؟ من مرة ولا من جوة؟ من قلب الأمة. فالصديق عالج قلب الأمة، قال للمرتدين وظهرهم، قال منيع الزكاة وأجبرهم على فعلها، قال للكذابين وظهرهم، حتى جاءت له البلاد العربية والإسلامية جميعا. فانشغل بهذا فلم يفتح بلادا، وهذا إذا لم يدل على ما دعوا على العواقب، لابد من إصلاح القلب، قلب الأمة لابد من إصلاحه. اليوم نرى بيوتنا ضعيفة هزيلة، بلادنا هزيلة من العلم. لذلك قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، بل بس مما يليك من الطريق تعلم وتربي وتهذب ثم انتقل إلى ما بعد ذلك. وبهذا انتقل الإسلام، يقول دعا أهل مكة لما يأت طلع على المدينة ثم توزع بعد ذلك. طيب بعد وفاته قام الصديق. طيب الخوف مختلف والأمة فيها خلافات، يعني يحرر الخوف ولا يفحص لابن الأمة؟ ماذا فعل الصديق؟ أصلح هذه الأمة والقدس مختلة، ماشي كده؟ المسجد الأقصى أولى القبلتين عندهم. خلي بالك من الفرق بين الصحابة وبين الأقصى كانوا قوية، لأن هم اللي صلوا لبيت المقدس، إحنا ما صلناش ليه؟ اللي صلى لبيت المقدس هم الصحابة، إحنا لم نصلي إليه. يعني ابن ارتباط الصحابة بهذا البيت إيه؟ قريب العهد، قوي وكبير، وهم يعلمون انه مختلف، لكن لابد من اصلاح الامه، من تربيه جيل. ان تركنا هذا الجيل فتحنا هذا البيت. الاشكاليه من اختلاف الدعوات، ان هذا هو المنهج الواضح الذي سلكه الصحابه، لكن النهارده لابد ان ترى فكرا مناقضا. يقول لك لا، هناك ربي حد هنا كفايه تربيه، كفايه دعاء، كفايه تهذيب، كفايه اخلاق، عايزين ايه؟ نرفع اسمع. وهؤلاء لن يصلحوا هذا دينا. ليه؟ كما قال مالك، لن يصلح الله تعالى اخر هذه الامه الا بما طلع به اولها. فهذا هو دين ثابت ومقرر. فالصديق قعد سنتين وقاتل حتى استقرت الامه كلها. قال في نفعه ضعف، يعني ما زالش يتوزع. الله يرضي له على هذه الفترة القصيرة، فلو امتدت حياته لكانت خيرا. قال ثم أخذها عمر فاستحالت أن انقلبت بيده غربا. الغرب ده دمه صغير، دمه عظيم. فعمر لما تولى الأمر لم يقف عند يد صغيرة، لا توسع حتى ملك البلاد جميعها من المشرق إلى المغرب، واتبع رفعة الإسلام. قال من أرى عبقريا، العبقري في لغة العرب السيد والعظيم والذكي والسياسي، يعني على كل ألفاظ التفضيل العالية. قال من أرى عبقريا في الناس يسري ثريا، أي يتوسع هذا التوسع و يدين الناس له في سياسته حتى ضرب الناس بعظم. وهذا مثال، يعني حتى استقر الناس لما حب الابن يجمعون الابن عند البيت تشرب الابن، وبعد كده في السريع في اعطانها. العظم هي مدارك الابن، موضع استراحتهم، يعني حتى شرب الناس وأكلوا وشبعوا ثم ناموا واستراحوا. هذا الدليل يدل على مدى استقرار القلب في دولة عمر رضي الله عنه، فدل على أن أبا بكر يتولى وبعده عمر. عمر لما طعن قالوا له يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟ فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني. تكتب مين؟ أبو بكر. وإن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يقصد الرسول عليه السلام. وإن الله راقب الإيمان وسكت عمر. طيب لما الكلمة دي اللي حواليه فهموا من كلامك، طب انت نوع على ايه؟ قلت المرسول لم يستخلف وتضيف استخلف، هتعمل ايه؟ تقضي كلام مين؟ قال ابن عمر كتاب كلام، قال ابن عمر فما هو الا ان ذكر رسول الله فعلمت انه لم يعدل بقوله ربي. يبقى خد رجل ايه؟ مش هيستخلف. ليه؟ لما ذكر الرسول وذكر الصديق اخذ كلام مين؟ الرسول. فالرسول لم يستخلف والصديق استخلف والامر هو الوعد، لكن انا اعمل ايه؟ مش مستخلف، اقتداء بالنبي. فابن عمر عرف ان الذي سيفعله ليس مستخلفا. ليه؟ فلما ذكر الاثنين على طول بدا قتل، قتل يتكلم علم الناس ان عمر رضي الله عنه لم يستخلف رجلا بعده. فتدبر معي هذا الامر. الامام الذهبي له رساله نافعه جدا، هي طبعت حديثا بعنوان المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى، رسالة في حجمها صغير لكن من إمام كبير محرير للذهب. فيبين في هذه الرسالة قضية الإمامة، وهي أكثر قضية يدندن حولها الرافضة. عايزين يقولوا ان الامامه اصلا لعلي وسلبت من علي، سلبها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، واقر الصحابه هذا السلب فارتدوا بهذا القول. فالذهبي رجل ثقيل وعنده درايه بمناهج الرافضه، وهو الذي نقر كتاب شيخ الاسلام من هذه السنه النبويه. شيخ الإسلام يستجد من هذه السنة النبوية يقطع فيه الرافضة في قضية الإمامة. الذهبي درس الكتاب ولقطه في كتاب السماء المنتقى من هذه السنة مجرد طريق، فعنده دراية واسعة عن قضية الإمامة. لقط الموضوع كله في رسالة صغيرة جدا حوالي 4 ورقات بحجم مكتوب، يعني نقرا فصول بهذه الرسالة. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اتفق اهل السنه والمعتزله والمرجئه والخوارج والشيعه على وجوب الامامه، وان الامه فرض عليها بالانقياد الى امام العدل حاشا النجدات في فرقه الخوارج، فقالوا لا تلزم الامامه فإنما على الناس أن يتعاطوا الحق فيما بينهم، وهذا قول ساقط، واتفق كل من ذكرنا على أنه لا يكون في وقت إلا إمام واحد، إلا محمد بن كرام ورا الصداع السمرقندي وأصحابهما، فإنهم أجازوا كون الإمامين وأكثر في وقت واحد، واحتجوا بقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، واحتجوا بأمر علي وابنه مع معاوية. قلنا قال عليه الصلاة والسلام إن بويع لخليفتين تبطل الآخر منهما. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فحرم التفرق ولو جوزنا إمامين لجد الثالث والرابع بل في كل مدينة إمام أو قرية وفي ذلك فساد عريض وهلاك. ثم الأنصار رجعوا عن قومهم وأطاعوا. وأما علي والحسين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنظر بخارجة تخرج بين طائفتين يقتلهما أرض الطائفتين بالحق، فكان قتال تلك الطائفة لذلك أمير علي هو صاحب الحق بلا شك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عمارا تقتله الفئة الجاغية، وكان علي السابق إلى الإمام، فمن نازعه فمقتل مبذول مجتهد. ثم قول الأنصار منا أمير فمرارهم منا وال فإن مات فمنكم وال، وهكذا أبدا لا على أن يكون إمامان في وقته. بعد حديث الثقيفة ثقيفة بني ساعدة قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، مش المعنى يبقى في اثنين مرار، إذا أمير يتولى من عندنا فإذا مات يبقى أمير من المهاجرين، لكن لم يجتمع على إمامين. قال أما معاوية وعلي فما سلم أحدهما للآخر الخط، ولذلك أمير الحسن إلى أن سلمهما إلى معاوية. ورأينا الأنصار دعوا إلى سعد، والمهاجرين دعوا إلى أبي بكر، وقال علي في بيته ما معه غير الزبير وآل بيته، فلم يدعوه إلى نفسه ولا عقد بيعه، ثم تبين له الحق واخبر له انما تاخر عن متابعه ابي بكر عبا عليه اذا لم يبيعوه مشاوره. فاعلمه ابو بكر انه استعجل خوفا من مبادره اصحاب الثقيف، يعني كان علي زعلان انه لم يشاور، طب ليه ما عادش معايا وتشاورنا مع بعض قبل بدر الثقيفه. فاعتذر الصديق قائلا بأن الأمر لو تأخرنا لا وقع الفساد على ذلك. قال ثم إن الكل رجعوا إلى طاعة الصديق لكمال أهليته سوى سعد فقط، لا لرغبة من أبي بكر ولا لرغبة معه. هذه العبارة فيها انتقاد، قالوا سوى سعد لا سعد تابع بعد ذلك، سعد بن عبادة تابع، وعندما انتهى قضية الصحيفة قام الناس فصلوا جميعا خلف أبي بكر رضي الله عنه. فأما قول الذهبي في هذا سوى سعد فهو اعتماد على رواية ضعيفة رواه الطبري في كتاب التاريخ. لا لرغبة من أبي بكر ولا لرغبة. ولو قال من لا يعلم بل من صرفوا فطرى من الذي حملهم على طاعته، هو في الخيار في استخلافه عليهم عمر، أكانوا يسمعون أقى بني كيم حيا وميتا في شهر الضمار، ويعطون سيد الجبل ويميتون ربه علي بن عدي ويكتمونه؟ هذا والله لو قاله أحد من الصبيان لا يرد منك، لكن يعني يقول لك ان الصحابة اجمعوا على ايضا تنسى ان فتى الصحابة مطيعون على ذلك. وفي نفس المقام لو كانت الوصية ثابتة فعرض عندهم فمن يقدمون الوصية النبوية ولا بعض يوصف الوصية النبوية، لكن اين الوصية هذه؟ لا وجود لها. قال بل هذه المقولة سلم الى الزندقة، ثم إن لو نازع الأمر علي وطلبه مع فرط شجاعته وكمال دينه وشرفه وسابقته لبادر معه عبد العباس سيد قريش ومثل ابن عمته الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل أبي سفيان بن حرب في بني أمية وبدارهم. يعني هنا الكلام ده كلام جميل، لو أن الموضوع فعلا كده إن دي وصية لعلي، طيب فين أنصار علي؟
أين أنصار آل بيت علي؟ فقيل العبد وعشيرة العبد، فقيل الزبير وابن عمة علي، دول كلهم لماذا تقاعدوا عن القاضي؟ لو القضية إيه؟ إن فيها وصية. قال وقد صدق الصادق المصدوق حيث يقول يأبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر. فقل لي فما الموجب لمحبته لأبي بكر وتقديمه ومبايعته؟ سؤال وجيه، إيه الموجب لتقديم أبي بكر ومبايعته؟ الفرق هو أن لكره بنيتين وتؤذيهم، أن لكره عبيده وأمواله، يعني إيه اللي يخلي الناس تشتري على أبي بكر؟ صح نقول أبدا، ما كان أقوى فرص علي وعشر أقوى من أبي بكر. لو كان الأمر فعلا غصبا لقامت عشيرة علي وانتظر الأمر على أبي بكر، لأن الصديق ليس له كبير قوة ولا جوار ولا عبيد ولا مال ولا عشيرة كعشيرة علي وأصحابه. طب ايه اللي خلى الناس تجتمع عليه ولا تجتمع على علي؟ رجل بويع فغدا على يده أضرار يتكسب فيها وينفق على عياله حتى ردوه، وفرضوا له في بيت المال نفقته بالمعروف، فقام به وبخليفة عمر الدين وفتح الممالك وجال ملك كسرى وقيصر والمقاضي وذل الشرك، فارم الله بأنفك بابا عظيما. ولكن حبك الشيء يعني ويقوم، ولو شاء الله بك البلاء لأكثرت من قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم العدد من الأنصار الذين حبوهم بإيمان والذين بايعوا نبيهم على الموت وآووه ونصروه وعادوا جماهير العرب، بل وحاربوا جيوش الروم والكفر والصدق مع كثرتهم والتفافهم على سيدهم وكبيرهم سعد، كيف تخلفوا عنه؟ يعني كيف انتقلوا عنه لمدينة ثلاثة أمس من قريش غرباء عن بلدهم؟ فوالله ما انقهروا له وبايعوا الصديق إلا لما نبهوا على الحق. صدقتم الكلام؟ يعني الأنصار دول اجتمعوا على سعد بن عبد سيد الأنصار، وخلاص كاد يتوج، راح الصديق مع عمر وابي ربيعة ثلاثة بس، فتكلموا بكلام الحق فاجتمع الناس عليهم، وكره ابو بكر الولايه، لكن عمر قال ايكم تطيب نفسه ان يتقدم قوما فيهم ابو بكر؟ الكل عمل ايه؟ سجن. تعلموا الحق ورجعوا اليه، فالانصار بايعوا على الموت. طب ما الذي اجبرهم على طاعه ابي بكر حتى اجتمع هؤلاء جميعا على مبايعته؟ فرضا انهم عجزوا عن الثلاثه وجبنوا، وهذا فرض محال، اما كانوا يقولون لا لنا ولا لكم ايها الثلاثه بل لمن نص لنا الرسول عليه بالخلافه بزعمه؟ طب لما تكلموش ساعتها وقالوا لا الصديق ولا عمر ولا ابي عبيده ولا سعد بن عبد، ولكن ايه؟ علي. من هو ده؟ هو علي النص. لماذا سكت الجميع؟ يقول فقدت خيابات، الضرب هو رجل حقير ما عبر حجتك وشد هواك وشغبك، ففيك شائبة من اليهود الذين جحدوا الحق وقتلوا الأنبياء بنفس جهلية ومعاندة إبليسية، فلو تركت الهوى ولبست الجهل وتزودت بالعلم واتبعت الأنصار لأفلحت. قال الذهبي أعاذنا الله إياك من المكابرة والعناد. فكر بما تقول، فإنك عملت للصادقين الأولين من أهل بدرنا وأهل بيعة الرضوان وخير أمة أخرجت للناس، ومن قال الله تعالى فيهم أولئك هم الصادقون. طعم الكون في حربة لا تكاد تقع من أوداش الأجداد ولا من مسلمة الثقات، بل ولا من كفرتهم، ولا من حرامية الخوارزمية، ولا من أذلة المنافقين. فأين تركض بطلة؟ فانظر واحد ما تقول وما يترتب على ما تزعم، فإنك تجعلهم أي تجعل الصحابة شر الأمم وأظلم الطوائف وتنسيبهم إلى النفاق وكتمان الدين. فوالله لو جار لهم منافسة وخصام على الأمة والعياذ بالله تعالى لما تنانى ذلك عن حبهم وتوقيرهم، فما زال الأصحاب يتنافسون ويغضب بعضهم من بعض، ثم يحبون الخشن والمودة. فقد تألم موسى صلوات الله عليه لما فيه هارون عليه السلام وانزعج منه وأخذ بلحيته، ثم سكن واستغفر لنفسه ولأخيه، ثم هذان الخيران أبو بكر وعمر قد اختصما كما في الحديث، ثم هؤلاء الذين تابعوا عن بيعه على بيعه أبي بكر فقد وقع بينهم، فقد اختصم عليه والعباس في قضيه فتك وتحاكم الى عمر، فكان ماذا؟ فقد وقع بين علي وبين الزبير وبين علي وبين بني اميه، وباعوا الى السيف باجتهاد كل واحد منهم، والله يغفر لهم ويرضى عنهم. ثم هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد تألم لجده فاطمه وغضب لها لما بلغه ان امير من علي عزم على ان يتزوج عليها ابنه الشقيق ابي جهل، فلما راى علي انزعاج النبي بالخطبه النبويه طارت الخطبه. قال ثم هذا بالرافضه قله الحياه وصفاقه الوجود وعدم الفكر فيما يتوهون به الى ان قالوا حمل الحقد والشحناء سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وابن عمر واسامه ومحمد بن مسلمه وابا هريره وابا ايوب وزيدا على التاخر عن بيعه علي، فليس شعري اي كلمه حسنه نقلت انها جرت بينهم وبينه، بينما كان رجل هؤلاء واشباههم انهم لا يرون القتال في الفرقه فانجمعوا عن المحاربة. فلما وقع الاتفاق على معاوية ونزله السيد الحسن على الأمر سمي عام الجماعة، واتفقت الأمة كلها على رجل. وهذا يبين لك أن كل الموجودين في المملكة الإسلامية عامل رأوا جواز خلافة المقتول مع وجود الضابط. فقد كان جماعة من الصحابة بايعوا معاوية وهم بيقين أفضل منهم كسعد وابن عمر والحسن وعدة من أهل بدر والحديبية، فكان ماذا؟ كان طريقا للإمارة شريفا مهيبا شجاعا حليما جوادا كثيرا محاسن على هنات له. فالله يسامح ويعفو عنه، هو أول الملوك ومن أكبرهم وأعظمهم، ولم يبلغ إلى رتبة الخلفاء الراشدين حاشا وكلا. وكذلك قعد عن ابن الزبير يعني دون ابن الزبير، ومروان جماعة من الخبلاء، فلما انفرد عبد الملك بن مروان بالأمر بايعوه وأجمعوا عليه لا رضا عنه ولا عداوة لابن الزبير ولا تفضيلا لعبد الملك على من هو خير منه وافضل. ثم قال الذهبي فإلى جنون الرافضة في المنتهى، فإلى جنون الرافضة المنتهى يعني بلغوا المنتهى في جنون العنطرة. لسه في كلام في رسالة كثير لكن نكتفي بهذا، من أراد الرسالة يعني إن شاء الله تعالى نصورها أو يجعل عندك هذا كتاب جيد نفيس في بالك جمع لبعض المعاني الهامة والفوائد الشاردة أراد بها أن يبين موقف الإمامة عند أهل السنة والجماعة. فالنقص عند هذا الفقه الله تعالى أعلم. يقول كان يصلي أحد من الناس مع من العوام فبعض الصلاة أراد أن يسلم عليه أحد الإخوة فرد عليه بكبر فقال هذا ليس من السنة، أريد التوضيح لهذه المعاملة الجافة. يعني لابد أن نرفق بالعصاة والمبتدعة والجهلة، فهذا رجل تعود على ذلك، وأكثر الناس يصلون تقليدا، أكثر الناس يصلون تقليدا، هو ما تعلم الصلاة. لو زادت الكثير من المصلين إلى عام الصلاة إلا كان دخلت بعد ذلك لم يتعلم، فهو يصلي كما يصلي الناس، يسلم كما يسلم الناس، وربما لم يعقل كيف يصنع، هو مش عارف. يعني يفعل أمره لو سألت بتعمل إليه ما يعرف، لأنه جعل التقليد دينا له. هي دي المصيبة. هذه المصيبة أتت من خلال جهل المسلمين، تقصير الدعاء في تعليم المسلمين على الصلاة. يعني عندنا مساجد كثيرة جدا، هل كل الدعاء على الساحة علموا هؤلاء أمر الصلاة؟ أبدا، في عجز وتقصير. فلا بد عندنا نعلم الجاهل الرفق، فهذا أخطر. الخطأ ليس مخرجا له عن ذلك السنة، بعد ذلك جهلا. وأظن أن الذي فعله دون الذي فعله الأعرابي عندما جاء الذي فعله دون الذي فعله العلم الحاكم السلمي عندما تكلم في صلاته، بل جعل يكذب. عطس رجل فقال يرحمك الله، فنظر الناس اليه شرا، كل واحد كده من طرف العين يبص له عشان يسكت، فقال واتت له المياه لما تصمتونني، يعني كمان بيرد ليه الكلام، حتى ضربوا على ايديهم. معاوية أخطأ في هذا، لكن إيه؟ وجد معلما رحيما رفيقا. إذا فلابد من الرفق في باب التعليم حتى ينذر الناس عن ذلك. فبعض إخواننا ربما يحل المعالجة، لكن المعالجة تكون بطريقة تؤدي إلى نصرة. نحن نقول لا يجوز أن نغير المنكر بمنكر أعظم منه. يعني العلم دوت انه بيصلي بيسلم بعد الصلاه بالعكس، لكن الذي بعده بالزجر والنهي وغير ذلك ربما يترتب عليه قرب هذه القوه، يقرا قرب المنتهي وهذه الطريقه. ليه؟ لانه لم يجد صبرا رحيما ولا تعليما لطيفا، فيقرا كل هؤلاء بهذا التعليم. فإذا لا ينبغي أن نكون صادين عن سبيل الله بسوء دعوتنا. الرفق واللين والرحمة والهناء حق في باب الدعوة. فإذا أردنا أن نعلم، نعلم برفق، ولا نفقر من الناس، لا نفقر من الناس. بعض إخواننا كان في الحرم وبعدين واحد فلاح جنبان على أكله بيصلي، فقال له حرم يا عم، هو في الحرم في مكة، لكن هو متعود انه بعد ما يصلي زي السلام زي التحيات يسمع على جنبه حرما. صاحبنا يعني قال مستهزيا، انت منين؟ قال له انا من شخص. قال له لما كنت حرم ولي شخص، لما كنت شخص ولي حرم. شفت ليه؟ سخريه من هذا. ده طبعا هو خطا لا يجوز. نفس المعنى لما واحد يفعل هذا معلم، نرد السلام عليه، هذا يقول السلام عليكم، رد السلام من علمه، لكن لا ينبغي ان يكون الاسلوب شديد اللهجه حتى لا ينكر الناس. لما جه واحد من الصحابه الصحابي وقال يا رسول الله ايه دليل الزنا؟ ايه دليل الزنا؟ عايز الزنا. طبعا لما قال الكلمه الصحابه كادوا يقوموا عليهم يضربوه، فاجلسه بجواره واخذ بيده وعلمه. التعليم كان برفق، حتى رفض صراحة أن هذا السؤال محرم، أن التفكير في هذا الذنب لا يجوز. اعتذر بس، أطرده لأمك، أطرده لابنك، أطرده لأختك، أطرده لخالتك، أطرده لعمتك، كل شيء يقول لي لا. قال كذلك لا يحب له لأمهاتهم لعماتهم لخالاتهم لبناتهم. فخرج والزنا أفضل المعاصي إلى قلبه، فكان ذلك بالرزق. ذلك حديث الأعرابي لما جاء قال فما وجدت معلما هل يا أو أرفق بالناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم العمل في شرم الشيخ حكم الذي يأتي منه، وما حكم السفر بها مثل الحج. هذا هذه الديار لم تبنى لنا، انما بنيت لغيرنا. هذه الديار لم تبنى لنا، انما بنيت لغيرنا. هذه بنيت السياح، الفسقه، الظلم، ليست لنا. فلا يجوز العمل فيها في الاصل. لماذا؟ لانها بنيت على هذا. لعز يعبد يطلع على الناس، عايز يسيع يطلع على الناس، عايز يبني يطلع على الناس. على طول معروف ان هي راحه من بيت عشان ايه؟ فقط بيراوي مره عنده قريه سياحيه، فقال لي عايزين محاضره في شرم الشيخ. قلت له في شرم الشيخ؟ قال نعم. قلت له طيب رتب الامور عندك وانا اجيب. قال اعلم ان هذا مستحيل، وهذه عنده قريه سياحيه. وبعد ما يرفض عليه قال لي انا مش هحاول تاخد اذن المحاضره بس عشان ما جبتش ممنوع. لأن طبعا مش مقرر ان حاجه كده تعمل في الكلام ده، لكن ممكن واحده خاصه واحد من غير مديره، واخد بالك، ما يفرش الارض وعربيه ورا كمان. لكن من جبنا على هذا، هي معموله عشان هذا، وهذا في كل بلاد العالم. كانت في كل كده بلده العالم في محطه كده ايه للفجره، يعني ايه ينزلوا فيها. حتى في امريكا يعني في كل مكان، لكن في حته معينه اللي عنده حياه ما بيروحهاش حتى الفتره. يعني مثلا بعض طلبه في امريكا قولنا اللي بيروح تيجات في امريكا يبقى انسان حقيقي. امريكا اللي يروح تيجات بلده امريكا دي يعني معناه انه انسان حقيقي وده، لانها بلد مليئه بالحدود. مع انه موجود في كل مكان، بس دي معموله عشان ايه؟ عشان تعيش 24 ساعه نازل. لكن غير تيجات يعني 5 ساعات مرور وده اشتغل. نفس القضية، فلماذا تذهب إلى موضع تهتم فيه؟ الناس الديار هذه كلها غربيون أجانب. لو أن الأمر يترتب عليه عمل مباح لهذا الفقر، لكن نحن عندما نذهب إلى هناك فإنك لا تستطيع أن تتمالك أمرك، ربما تهتم في دينك لهذا. يبقى إذا الإنسان يصبر على أمر الدنيا حتى ينال أمر الدنيا. يقول عن حديث المعاد إنه صحيح ولكنه غير صريح، فما رد على ذلك؟ طيب، عندنا في الشريعة أحاديث محكمة وأخرى متشابهة، يا تحتاج إلى استنباط وفهم والرجوع إلى قواعد الدين. العقلانيين لم يجي يفسر النص، لا يفسر النص بالتفسير النصي، وإنما يفسر النص بتفسير المصلحة. يعني لما يسمع النص يقول لك لا هو النص دوت لا يعني ذلك، لأن عنده المصلحة العامة مقدمة على تفسير النص. لما جه مثلا يقول لك كيف يقول في يوم العيد إنهن أكثر أهل النار؟ لا ما كانش شرط كده، تفسير مش نص، تفسير على وجه المصلحة. ده من مبدأ عند المعتزلة أن يلوى النص ليفسر تفسيرا نصيا، وإنما يفسر تفسيرا بحسب المصلحة. فالمصلحة إذا ارتبط لم يمر غير ونصه إشكالية. طيب يقولون الحديث صحيح لكنه ليس بصريح. طيب الاجتماع اجتماع الأمور لا تعني الاتفاق في الحكم، بمعنى لما مثلا تجتمع عدة أحكام هل تستوي في الحكم أو تختلف؟ نقول أصل الاستواء إلا إذا ظهرت قرينة. كيف؟ قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. دي جملة من الذنوب والمعاصي لكن تختلف، في ذنب في إشراك وفي ذنب ليس إشراك وإنما هو معصية، لكن في حد اتفاق أن كلها ذنوب مش كده مع اختلاف قدر الذنب. طيب إلى هذا الحديث يستحلون الكرم مدينة الحريم والخمر والمعاجم، كلمة يستحلون دل على أن أصلها حرام، لكن التحريم يختلف في حرمة لبعض الأجناس ولا تعبدوا لدينكم آخر. فالدين على الإطلاق الحرير على الرجال وليس على النساء، القمر على الإطلاق، المعازف على الإطلاق. فهنا الاختلاف في هذا ليس اختلافا في الحكم، وإنما الاتفاق وقع على أنها جملة من المحرمات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا أهل لغير الله به والمنقمطة والمقودة والمترددة والنطيحة، هنا دون مياه المحرمات اتفقت في الحكم كلها محرمات. ليه؟ لأن النص فيها مقدم بقوله حرمت، نفس المعنى عندما يقول ليكونن قوم يستحلون، إذا فجعل المذكور من الحرام، فكيف يقال غير صريح إذا لم يكن هذا صريحا كما هو صريح؟ إذا لم يكن هذا نصا صريحا. قال الكلام دوت قاله جماعة من العلماء قديما، يعني ابن حزم رجل التزم في الكتاب، تعلم الشريعة والعلم هو بيت السنة، وكان رجل عنده مال وجاه وسلطان وأصحاب المال والرجال معروفة في قصورهم الغناء وغير ذلك، رجل تربى على هذا فلسه الهوى في قلبه وعلم الكتاب في إباحة ذلك، يبقى يجعل كلامه حجة على كلام أحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأطبق الأربعة على التحريم. ثم لو نظرنا في نقولهم فترى أن عندهم نصوصا على كسر آلات المعازف بغير ضلال، فقال يا أحمد رجل يسمع المعازف قال تكسر معازفه حتى لو اقتحم عليه بيته تكسر، نص عند العلماء على ذلك. فعندنا الجماهير قاصبة على هذا، فالأدلة التي يعني يشربون بها أدلة وارية، حديث الصينتين الذين كنا بغنيان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا حجة لنا، ليس حجة علينا، حجة لنا لأنهما كانتا صغيرتين، ولأن الغناء كان بكلام لطيف جميل، وبأن ذلك كان في يوم عيد، ولم يصحب ذلك المعازف، أين المعازف الذي رخصت المعازف في الشريعة الدف؟ والدف خاص للرجال وليس للنساء، عفوا الدف خاص للنساء وليس للرجال، فلم يعلم قط في القرون الثلاثة الأولى أن رجلا راشدا تقبل شهادته ضرب الدف، والحديث الوريد قل لها وأنت تستطيع أن تقول أتحدى أي رجل يقول هات نص في أن رجلا في عهد الصحابة والتابعين ومن بعده ضرب الدف بين يدي رسول الله أو في مجالس العلماء، هذا ما وقع فقط. ثم قال الصديق أمزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين يا اخواني بعض الناس لازم يريد ان يرضي الناس بفقط الله تبارك وتعالى، دي المشكله. الجمهور العريض عايز يرضي، فالجمهور العريض بياكل ريبه، اذا نترقب في اكل ريبه. الجمهور العريض بيسمع اغاني، لو قلنا بانها حرام ينفض عنا هذا الجمهور، نعمل ايه؟ لا، نجد الرخص والتسهيلات والتيسيرات حتى لا نعقد الامر على الناس. الحجاب لو قيدناه بالحجاب الشرعي تنفض عنا جماعات النساء الكثيرات، طب نعمل ايه؟ رقص في حجاب دون الحجاب الشرعي يقبل الناس عليه. مقاصد، مقاصد عندهم باطله. القضية مش قضية دين ولا أمر شرعي، القضية قضية عمل لرضاء الناس. وقد قالوا أن من التمس رضا الناس بفقط الله أفقر الله عليه الناس ورضع نجيبه دائما له بعد ذلك. فهي أفضل مصيبة إن هو بينظر إلى إرضاء الناس. نرضى الوضع فيه كثير من بعض الدعاء خاصة على قناه اخرى واخواتهم يفعلون ذلك من باب اقبال الناس عليهم. فهو اذا قال التحريم انفضوا عنه الغنى والحجاب الموضه وغير ذلك، فانفضوا عنه المئات بل الملايين. طب يعني ليه؟ يتنازل. فدي اكبر مصيبه، التنازل في امر الشريعه. فالقضيه لما نيجي نقراها وننظر فيها شرعا سنرى ان المساله محكوم عند العلماء، والذين يشركون بهذا الكلام لا تنعم على التسليم. هل يشمت العقد في المهرات حال الزواج؟ نعم، فالنص على ذلك يفيد الوجود. هل يستن من بركه التسبيح في الشذوذ وجعل الشذوذ له دعاء؟ لا، لكن بركه السنه، السنه ان تسبح في شذوذ، فاما الركوع فعظمه فيه الرب، واما السجود فسبحه فيه الرب. فجعل التسبيح من السنن والتي قال فيها بعض عند الوجوب، لكن نحن قلنا ليس واجبا. السنه ان تسبح ولا تجعل كل سجودك دعاء. ما هي الفرق التي خرجت السنه والجماعه من ذات الايمان يزيد وينقص والاشعري والراقص من تلك الفرق؟ هذه المسألة من أخطر القضايا التي تنازع فيها العلماء القديم. فالمرجية قال بأن الإيمان ثابت لا ينقص، ومن قال لا إله إلا الله فالإيمان في قلبه كإيمان جبريل وميكائيل وقيد الناس على الإطلاق، وهذا قول غلاة المرجية والجهمية. فالذين نزعوا في ذلك كثير من المرجية وبعض الخوارج. من أتلف شيئا عليه إصلاح، ما حكم إذا أضاع شخص أو أتلف شيئا؟ هل يحضر ويشتري هذا الشيء الذي أضاعه أو أتلفه؟ نعم، إذا نظر مثلا الأمانة التي عندك، واحد أعطاك أمانة، هذه الأمانة وديعة عندك وأنت ضامن لها، لا تضمن حقها بالذات إلا في حالتين: التعدي والتفريط. التعدي والتفريط يعني تفرط في حقها او تستعجل فيما لا يحل لها فقد ضيعت. بغير ذلك لا تضمن. عندك الامانه حافظت عليها، لم تفرط ولم تضيع، ثم قلت لا ضمان عليك. لكن فرط او ضيعت تكون ضامنا في هذه الأمانة. هل دعاء اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا طيبا وعدما صالحا متقبلا من الاستاذ بعد الصلاه؟ لا، هذا من الدعاء العام، فالمال انه يقال بعد الصلاه مباشره. سنكتفي بهذا المقعد، اعلم. السلام عليكم.